أما بعد، عبارة رددها بعض أهل الفهم تستوقف الناقد البصير حين ذكر تقابلا بين مصطلح الحقيقة ومصطلح الشريعة، ولفت الانتباه حين نبه أن الحقيقة له تبارك وتعالى، أما الشريعة فإنه تبارك وتعالى جعلها لنا، فكانت الحقيقة له وكانت الشريعة لنا. ومع تكرار هذين المصطلحين، لكن الدلالة البعيدة في هذا التقابل تستوقف كل متأمل. والمقصود بالحقيقة أيها الإخوة في الاصطلاح وحدانية الله، وهي حقيقة ثابتة أزلية أبدية لا صلة لها بالخلق. شهد تبارك وتعالى بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فانفراده وكونه الواحد الذي لا إله إلا هو هو الحقيقة الأزلية الأبدية التي هي له. وما شهادة أولي العلم إلا مستمدة من شهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فما شهدوا إلا بشهادته. أما الشريعة أيها الإخوة فهي قانون ناظم لسلوك الإنسان، يحتاج الإنسان إليه. أكرم الله سبحانه وتعالى البشرية به، وما تخبط البشرية في هذا الوقت إلا لأن البشرية تريد أن تستند إلى القانون الذي يبحث عنه العقل بذاته. والعقل مهما تطور فإنه لا يقدر أن يكون محيطا بكل شؤون الخلق. مهما تطور العقل البشري أيها الأحبة يبقى قاصرا عن الإحاطة بمفهومات الكون والإنسان. أما خالق الكون والإنسان فإنه قد هدى العقل ودله على طريق رشاده، فوضع له قانون السلوك الذي به صلاح أمره، وهو المسمى بالشريعة. الشريعة جعلت لنا أيها الإخوة لأن عقولنا تفهمها، وبدلا من أن تكون العقول واضعة لهذا القانون فإنها تفهم هذا القانون، فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا القانون واضحا وبينا وعادلا، وتميل إليه كل العقول السليمة، لأنه قانون يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقد نبه القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على قلب الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم، نبهنا القرآن إلى تناسب الشريعة مع العقل وفهم العقول لها بقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، وبقوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وليست هذه دعوة قومية تمجد العرق والقوم، إنما هي خصوصية لغوية استيعابية. فاللغة العربية أيها الإخوة الأحبة وعاء كبير يحوي في دلالاته ما تحتاج إليه البشرية مع تطوراتها ومستجداتها الكثيرة. ومهما بحثت في اللغات الأخرى فلن تجد أوعى من هذا الوعاء، ولن تجد أوسع من هذه الدلالات. فكلما أمعنت النظر في لفظة عربية جاء القرآن بها وجدت أنها تحمل من السعة ما يغطي حاجات العالم. مع تعاقب الأزمنة وتغير الظروف، الجذور التي بنيت عليها اللغة العربية تعطي في دلالاتها من المعاني ما يسع العالم كله، ولا توجد لغة في العالم ترقى إلى هذا المستوى اللغوي. لذلك قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تبحثون في دلالاته الواسعة التي تغطي سلوك البشرية، من كان منها يتكلم العربية ومن كان لا يتكلمها. وقد أشرت فيما مضى مرات ومرات إلى أن تعلم اللغة العربية إنما هو الطريق إلى فهم القرآن. فالذين لا يعرفون اللغة العربية ينبغي أن يجتهدوا من أجل أن يستمعوا إلى دلالاتها المتعددة. لا يمكن أن توجد نسخة مترجمة، لأن النسخة المترجمة تعطي وجها واحدا في الدلالة. وكم أتمنى أن تخرج نسخة متطورة في لغة من اللغات تقدم للعالم الوجوه المتعددة في الدلالة اللفظية العربية. أما الاختيار الذي يحصل اليوم حينما يترجم القرآن الكريم ويفسر، فإنه يقدم وجها واحدا من وجوه الدلالات، والله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فعقولكم يمكن لها أن ترتقي في منازل التدبر والتفكر والتعقل إن هي فهمت اللفظة التي نزل بها القرآن من الله تبارك وتعالى إلى البشرية. إذن الشريعة جعلت لنا لأن عقولنا تفهمها، والشريعة جعلت لنا لأن سلوكنا يسترشد بها ويهتدي. واقرأوا قوله تعالى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أرادت البشرية الرشاد وإذا أرادت البشرية الخروج من الفوضى والاضطراب الذي تعيشه اليوم، السرقات تعم العالم، الغش والاحتيال، الكذب المقنع، الالتواء والخداع، إنها حالة لا صلة لها بالرشاد أبدا، لأن الرشاد إرشاد للإنسان إلى أقوم المسارك، وشتان شتان بين الرشاد وما عليه البشرية اليوم من اضطراب وفوضى وعبثية ونهب وسلب. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لخص القضية في كلمة واحدة، فإنهم أرادوا الرشاد فما عليهم إلا أن يفهموا معادلة ليست بالمعقدة: ألا يعلم من خلق؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ألا يعلم من خلق؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا فهم العقل هذه التراتبية أذعن للشريعة الربانية. الأمر الثالث أيها الإخوة أن هذه الشريعة جعلها الله تبارك وتعالى لنا لأن حظوظنا النفسية محفوظة في هذه الشريعة. فما أنزل الله تعالى الشريعة ليقطع نفوسنا عن رغباتها، ولكنه سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة فأعطى النفوس فيها حظوظها وما ترغب فيه، لكنه نظم الرغبات ورتب الحظوظ. وبدلا من أن تمتد يد النفس الإنسانية إلى الحظوظ يمينا وشمالا لتتحول إلى عملية عبثية عشوائية، نظمها، فكانت حظوظ النفس محفوظة في الشريعة لكن على وجه منظم. واختصر القرآن الكريم هذه المعادلة في آية أيها الإخوة، عندما قال سبحانه وتعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا، حينما ابتعدوا عن الشريعة وحينما حاربوا الشريعة وحينما أعلنوا أنهم ينبغي أن يكونوا في صف لا صلة له بالشريعة، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنهم ظلموا أنفسهم لأن صلاح النفس لا يكون إلا بالشريعة، ولأن راحة النفس لا تكون إلا بالشريعة، ولأن سعادة النفس لا تكون بالشريعة. ورحم الله من قال إن الذين يعادون الشمس لا يعادونها حقا لكنهم أعداء أنفسهم. عدو الشمس عدو نفسه، والذي يعادي الشريعة يعادي مصالح نفسه، ولو أنه فهم الشريعة بتناغمها ومرونتها واستيعابيتها لعرف أنه حينما يعادي الشريعة فإنه يظلم نفسه ويقطع عنها منافعها ومصالحها. أما الأمر الرابع أيها الإخوة الذي يبين لنا كون الشريعة قد جعلت لنا، فهو أن الشريعة تدلنا على سلامة نورانية أمينة. الشريعة تدلنا على طريق سلامة نوراني أمين، فلا تقود إلى طريق مظلمة ولا تقود إلى طريق مضطربة متزلزلة. واقرأوا قوله تعالى وهو يختصر هذه الحقيقة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور ينور طريقكم، وكتاب مبين يوضح لكم ما تحتاجون إليه، يهدي به الله من اتبع رضوانه، من اتبع ما يرضيه من الأمر واجتنب ما نهى عنه من النهي، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فيجد السلامة كل السلامة في كل الأصعدة، السلامة المالية والأمان المالي في الشريعة، السلام الاجتماعي والأمان الاجتماعي في الشريعة، السلامة والسلام السياسي في الشريعة، السلام والسلامة يجدها الإنسان في كل الأصعدة التي يحتاج إليها في حياته، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الأمر الخامس أيها الإخوة الذي يندرج في معنى كون الشريعة قد جعلت لنا ننتفع بها نحن أنها تنتج لنا حياة طيبة، هكذا وصف الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ المختصر القضية. واقرأوا قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الحسن في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، سيحيى الطفل حياة طيبة إن هو وجه إلى الشريعة، وستحيا الفتاة حياة طيبة إن هي وجهت إلى الشريعة، وسيحيا الشباب حياة طيبة إنهم توجهوا إلى الشريعة، وستحيا النساء حياة طيبة إنهن توجهن إلى الشريعة، وسوف يحيا المجتمع كله حياة طيبة إنه توجه إلى الشريعة. اليوم يبحثون في وسائل الإعلام عن تحرش المرأة بالرجل وتحرش الرجل بالمرأة. لماذا وقع هذا الاضطراب أيها الناس؟ إنكم أنتم الذين أعلنتم الحرب على الشريعة، أنتم الذين قلتم لا مشاحة من وجود الرجل مع المرأة في حالة من التبرج من غير خوف، وبعد ذلك قطفتم الثمار الفاسدة ووجدتم أن الاغتصاب للمرأة ينتشر في العالم. ولو أنكم تطلعون على الإحصائيات العالمية على مستوى العالم الذي يعلن الحرب على الشريعة لوجدتم أرقاما مذهلة. في كل دقيقة، في كل دقيقة يحصل كذا وكذا حادثة من الاغتصاب. لماذا؟ لأن هذا العقل البشري توهم أنه يستطيع أن يضع نظاما ينتظم المجتمع به. أعلن الحرب على الشريعة وتوهم أنه قادر من خلال القانون الوضعي أن يصلح المجتمع. لماذا تطلب اليابان العلمانية أن تكون للنساء قاطرات خاصة في القطار؟ لماذا تتجمع الفتيات اليابانيات وتقدم مطلب أن تكون في القطار أو المترو قاطرات خاصة يمكن للفتاة أن تختار الركوب فيها؟ هل اخترن ذلك لأنهن سمعن بالشريعة؟ أم أن الفطرة البشرية الإنسانية السليمة هي التي أشعرت الفتاة بحاجتها هذه؟ والله متم نوره، سنريهم آياتنا في الآفاق. فكل شيء دعت الشريعة إليه فهمه العقل اليوم أو لم يفهمه، إنما هو حلقة متكاملة في دائرة تصلح البشرية. وليناطح المناطحون وليعاند المعاندون، وسوف يظهر لهم يوما بعد يوم أن الذين افتروا على الله تعالى وقالوا إن القانون الوضعي البشري يتفوق على الشريعة، سوف يفاجأ أولئك أنهم قد وقعوا في فرية وكذب عظيم، لأنهم توهموا أنهم يستطيعون التفوق على علم الله. وحاشا أن يتفوق على علم الله. فالله سبحانه وتعالى حينما نظم المجتمعات أعطاها ما يصلحها وما يضمن سكونها واستقرارها. اليوم الأزمات النفسية في الشباب كثيرة، الأزمات النفسية في الفتيات كثيرة، الأزمات في النساء كثيرة، الأزمات في الرجال كثيرة. وما هذا إلا لأننا سجدنا أمام القانون الوضعي وتوهمنا أنه يتفوق على قانون الشريعة. وسوف تزداد أحوالنا سوءا يوما بعد يوم، ويكسر الكذابون ويكسر المفترون على الله الذين يستعملون وسائل الإعلام من أجل أن ينشروا خديعتهم تلك، ومن أجل أن ينشروا افتراءهم ذاك. الأيام قادمة وسوف يدرك العالم أن الشريعة رحمة، وأن الشريعة لين، وأن الشريعة هداية، وأن الشريعة صواب، وأن الشريعة منافع، مهما حاولوا تغيير الحقيقة، ومهما حاولوا وصف الشمس بأنها ظلام. أما الأمر السادس والأخير أيها الإخوة الذي أذكره تحت عنوان جعلت الشريعة لنا، ونحن المجتمعات البشرية نطلبها من الله. نعم، لولا الشريعة لا ضللنا ولا بقيت البشرية تنحدر. الأمر السادس أيها الأحبة أن الشريعة تعيد ترتيب المعادلات التي بنيت خطأ على العوائد الحسية. واقرأوا على سبيل المثال لتوضيح الفكرة قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وها هنا يقف الإنسان أمام أمر يكشفه له نظام الشريعة: مشركة يعجبك مظهرها تنجذب نفسك إليها، حائزة عن طريق الصواب، لكن نفسك بغرائزها تنجذب إليها. فينبهك القرآن الكريم إلى جمالين: الجمال الباطن والجمال الظاهر. الجمال الباطن يضمن لك حياة مستقرة، الجمال الظاهر إنما هو مرحلة قصيرة زائلة. وحينما يفنى هذا الجمال الحسي نرى ما نراه في الغرب: تلفظ المرأة ولا يبقى لها أي قيمة، ويلفظ الرجل ولا يبقى له أي قيمة. الجمال الباطن هو الذي يحفظ الأسرة، هو الذي يقي المجتمع، هو الذي يخرج الأبطال. ما تحدث القرآن حين تحدث عن أم موسى، ما تحدث عن فتنتها الأنثوية، وما تحدث حين تحدث عن مريم أم عيسى، ما تحدث عن فتنتها الأنثوية ومحاسنها الحسية، لكنه تحدث عن طهارتها، تحدث عن عقلها، تحدث عن كمالها الباطن. فمتى يفهم الشباب ومتى يفهم المجتمع أن الشريعة توقف الإنسان لتنظم خطواته وهو يخطو إلى ما تطلبه نفسه وعاداته الحسية، لأنه لا يريدك جسدا إنما يريدك إنسانا. وقال في حق الذين كفروا: أولئك كالأنعام بل هم أضل. الجمال الباطن الذي تنبه الشريعة إليه غير الجمال الظاهر الذي تنجذب النفوس إليه. وهكذا قدم القرآن الكريم لنا صورة حقيقية عن الإنسان وماهيته حتى ينظم مجتمع الإنسانية من خلال التنبيه إلى أن العوائد الحسية وأن الانجذاب الغريزي لا يكفي وحده من أجل ضبط العلاقات الإنسانية، فالكمال لا يكون إلا في الباطن أولا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ومفهوم المخالفة في الآية يقتضي في السياق أن يكون الشرح: ولا أمة قبيحة في الظاهر مؤمنة في الباطن خير من مشركة قبيحة في الباطن حسنة في الظاهر. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والسياق معناه: ولا عبد قبيح في الظاهر مؤمن حسن في الباطن خير من مشرك حسن في الظاهر قبيح في الباطن ولو أعجبكم، لأن الكمال الإنساني مفقود. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لو أننا نتميز على غيرنا من المخلوقات بالأجساد، إذن لوجدنا من الحيوانات ما يتفوق علينا جمالا، وما يتفوق علينا قوة، وما يتفوق علينا حيوية. ولكن الكمال الإنساني إنما هو كمال باطنه، إنما هو كمال عقله، إنما هو كمال قلبه، إنما هو كمال روحه. واقرأوا قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. أولئك الذين أعرضوا عن الشريعة فظلموا أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الظروف المحيطة بنا، الحيثيات التي من حولنا ترغمنا على مخالفة الشريعة. قالوا، تجيب الملائكة، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا الذين تقيدت أجسادهم، أما الذين يقدرون على الحركة فإن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بالخروج عن الظروف التي غيرت مسارهم حتى توهموا أنهم من المستضعفين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهكذا نجد من هذه المفردات الستة أيها الإخوة الأحبة أن الشريعة قد جعلها الله تبارك وتعالى لنا، هي القانون الرباني الذي يهدي الإنسان ويدله إلى طريق منافعه ويدله إلى طريق خيراته. وأن الذين يحاربون الشريعة ويعارضونها إنما يحاربون منافع أنفسهم، وإنما يحاربون استقرار حياتهم، ويحرمون من الحياة الطيبة التي تقدمها الشريعة الكريمة لهم في أحسن ما يتمناه الإنسان. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم هذه لآخرتكم عملا يرضاه. أيها الأحبة، حينما نتحدث عن الشريعة الإسلامية فينبغي أن يفهم الآخرون أن الشريعة الإسلامية استيعابية، وأنها تسمح لمن أراد أن يسلك غيرها أن يكون على الشريعة التي أرادها. الشريعة الإسلامية طريق النجاة في الدنيا والآخرة، لكن الله تعالى لا يكره أحدا في الدنيا على أن يلتزم طريقها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهكذا لا يستطيع أن يحتج أهل الافتراء والكذب ويقول إنكم حينما تطلبون الشريعة الإسلامية فإنكم بهذا تثيرون مطالب الآخرين ليطلب كل منهم شريعته. نقول إننا نملك خصوصية لا يملكها غيرنا، لأننا نعترف بوجود الحرية الشخصية في الدوائر الخاصة وفقهنا الإسلامي، وشريعتنا الإسلامية تغرم المسلم. لو هو كسر كأس خمر يمسكها نصراني لأنه يعتقد حلها في شريعته. هذه شريعتنا، شريعتنا استيعابية، لكننا لم نجد هذا في محاكم التفتيش التي كانت تقتل اليهودية والمسلم، ولم نجد هذا في الحروب الصليبية عندما أصبحت الدماء في بيت المقدس إلى ما يتفوق ويفوق ركب الخيل. شريعتنا استيعابية، ولو أن غيرنا ملك هذه الخصوصية لكان له أن يقول ما يشاء، لكننا وحدنا الذين نملك هذه الخصوصية ونقول إن شريعتنا تضمن لكم حريتكم في شرائعكم. ولو أنكم تملكون هذه الخصوصية لكان لكم أن تقولوا ما تشاءون، ولكننا نحن وحدنا الذين نملك هذه الخصوصية ونسمي الذي لا يدخل في الإسلام ويعيش في مجتمع الإسلام ذمية. وقد توهم بعضهم أنها كلمة منقصة، وما ترى أنها أرفع كلمة في الإسلام، لأنها تعني أنه في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. من آذى ذمية فقد آذاني، لأنه في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتحدى أن يوجد في العالم مثل هذا. لكن متى يفهم الآخرون الحقائق كما هي من غير تشويش أو تشويه؟ صلوا وسلموا على حبيبكم ومصطفاكم سيدنا محمد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وانصر وأعلي مولانا كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك لعبدك ولي الأمر في هذه البلاد توفيقا إلى كل طاعة وخير، وتعظيما للقرآن العظيم وشعائرك القدسية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.